بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. مضى في الدرس السابق أن الشيخ النائيني رحمه الله يعتقد أن المقدمات الشرعية والشرائط التي ذكرها عليكم السلام ذكرها الشارع عليكم السلام ورحمة الله خارج عن محل نزاعنا. هذه المقدمات الشرعية كالوضوء والاستقبال لا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري، يستحيل ذلك لأنها واجبة بالوجوب النفسي، فكيف يمكن أن ينصب عليها وجوب غيره؟ شيخنا لماذا هي واجبة بالوجوب النفسي؟ علل ذلك رحمه قال لأن التقيد جزء للمأمور به، تقيد المأمور به بها جزء للمأمور به، فإذا كان التقيد جزءا، إذا كان التقيد جزءا، إذن منشأ انتزاع التقيد اللي هو القيد الخارجي لابد أن يكون جزءا للمأمور به أيضا، فيكون واجبا نفسيا. الإصفهاني رحمه الله لم يرتضي ما ذكره الشيخ النائيني، وقال المصنف أن أستاذنا الشيخ الإصفهاني أورد في مجلس درسه مجموعة مناقشات، وهي مناقشات تامة وصحيحة. المناقشة الأولى أخذناها في يوم أمس، بعد أن راجعت شفت أن النسخ كلها مالت الكتاب تشير إلى أن القيد على قسمين، ما خلا النسخة التي حققها الشيخ الزارعي التي جعل فيها أن التقيد على قسمين. طبعا أكو اختلاف في الأثر الذي ينتج عن هذه المناقشة. بناء على البيان الذي اعتمدته في يوم أمس هذه النسخة، بناء على ذلك فإن تقيد الصلاة على قسمين، تقيد الصلاة بالركوع وتقيد الصلاة بالطهارة بالوضوء. التقيد الأول باعتبار أن هذا التقيد له مدخلية في أصل الغرض، يعني أن أصل الغرض يتوقف عليه على هذا التقيد، باعتبار أن أصل الغرض يتوقف على هذا التقيد، إذن الغرض الذي يدعو المولى إلى أن يأمر بالواجب بالصلاة سوف يدعوه أن يأمر بنفس هذا التقيد، فيكون المأمور به بالأمر النفسي هم الصلاة وهم تقيد الصلاة بالركوع وأيضا الركوع، وبهذا نجعل الركوع جزء، يعني مقدمة داخلية ما يحتاجها متقول بالمعنى الأعم. أما إذا كان التقيد له مدخلية في فعلية الغرض، يعني في الحصول على الغرض، في تحصيل الغرض، الغرض لا يتوقف في أصله على هذا التقيد، في هذه الحالة فإن التقيد لن يكون واجبا، لن يدعو إليه الغرض لن يدعو من المولى يا سيدي أرجو منك أن تأمر بالصلاة وبتقيدها، لا ما له علاقة. الغرض يريد ما يحققه ما يؤمنه ويحققه اللي هو أصل الفعل. أما هذا التقيد باعتبار أنه لا يؤمن أصل الفعل أصل الغرض وإنما يؤمن فعلية الغرض، فإن الغرض لا يدعو المولى أن يدخله كجزء في المأمور به بالأمر النفسي. هذا البيان الذي ذكرته في يوم أمس. طبعا وعلى هذا البيان بعد ماكو فرق بين الشرائط الشرعية والشرائط العقلية، مثل ما أن الشرائط العقلية هي لها مدخلية في فعلية الغرض، يعني أن فعلية الغرض تتوقف عليها، كذلك الشرائط الشرعية فإن فعلية الغرض تتوقف عليها. وبالتالي فإنه لا يوجد وجوب نفسي لا في الشرائط العقلية ولا في الشرائط الشرعية، لأن التقيد هنا في كلا النوعين من الشرائط خارج عن المأمور به بالأمر النفسي. هذا البيان الذي ذكرته في يوم أمس. أما بناء على النسخ الأخرى للكتاب، النسخ الأخرى للكتاب تجعل التقسيم تقسيم للقيد، مو تقيد الصلاة ينقسم إلى قسمين، لا، القيد في الصلاة ينقسم إلى قسمين: قيد له مدخلية في أصل الغرض مثل الركوع، وقيد له مدخلية في فعلية الغرض مثل الطهارة الوضوء. فإذا كان القيد له مدخلية في أصل الغرض، حينئذ الغرض كما يدعو المولى إلى إيجاب الصلاة سوف يدعو المولى إلى إيجاب هذا القيد بالوجوب النفسي. يقول له: يا سيدي، أريد منك، أرجو منك أن تريد الصلاة مع الركوع نفسه. الركوع لا بد أن تريده بنفس هذه الإرادة التي تعلقت بالصلاة. أريد منك أن تريد الركوع، يعني أن توجب الركوع، فراح يصير الركوع جزء من المأمور به بالأمر النفسي، لأن الركوع يؤمن أصل الغرض. أصل الغرض الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وعروج المؤمن، أصل هذا الغرض لا يمكن أن يكون إلا إذا وجد الركوع في الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة مشتملة على الركوع. بينما في القسم الثاني من القيود، يعني ذلك القيد الذي له مدخلية في فعلية الغرض، يعني أصل الغرض لا يتوقف على الوضوء، أصل الغرض لا يتوقف، فإن الغرض موجود، الغرض موجود سواء توضأ أو لم يتوضأ المكلف، لكن لكي يحصل المكلف على الانتهاء عن الفحشاء فعلا ويحصل على العروج الفعلي لابد أن يتوضأ. في هذه الحالة فإن هذا الغرض عندما يرجو من المولى أن يوجب الصلاة لا يرجو منه أن يجعل الوضوء جزء من المأمور به، داخل في المأمور، لأن الوضوء لا يتوقف عليه أصل وجود الغرض، حتى يجي الغرض يقول له: يا مولاي أوجبه عندما توجب الصلاة. نعم، الغرض هذا الغرض يتفرع منه غرض آخر، هذا الغرض يوجد أو يرجو من المولى أن يبعث ويحرك نحو الصلاة وأجزائها، وهناك غرض آخر تبع لهذا الغرض، شعاع من هذا الغرض، غرض تبعي سوف يرجو من المولى أن يوجد الوضوء، فهذا الغرض التبعي سوف يحاول أن يستصدر أمرا تبعيا، وجوبا تبعيا من المولى. فإذا هذا القيد وهو الوضوء لن يكون واجبا بالوجوب النفسي. ونفس الكلام بالبيان السابق هم يجي هنا، نفس الكلام، هذا القيد لا فرق فيه بين كونه قيدا عقليا أو شرعيا، كما أن القيد الشرعي لا يكون واجبا بالوجوب النفسي لأنه لا يؤمن أصل الغرض، كذلك القيد الشرعي، كذلك القيد العقلي لا يكون واجبا بالوجوب النفسي، كلاهما على وزان واحد. هذا هو البيان الثاني، الفرق بين البيانين. أولا لما نقسم التقيد إلى قسمين، قل تقيد للصلاة بالركوع وتقيد للصلاة بالوضوء. وهذا التقيد ليش قسمنا؟ لأن التقيد الأول دخيل في أصل الغرض، والتقيد الثاني دخيل في فعلية الغرض. بينما على البيان الثاني القيد انقسمه قيد، القيد الأول هو الركوع والقيد الثاني هو الوضوء. هذا التقسيم قيد له مدخلية في أصل الغرض، وقيد لا يتوقف عليه أصل الغرض، الذي يتوقف عليه فعلية الغرض. طبعا هذه راح ناخذ منها النتيجة، النتيجة على البيان اللي بينته في يوم أمس، على البيان الذي ذكرته في يوم أمس. على ذاك البيان الشيخ الإصفهاني يعتقد أن التقيد في باب الشرائط خارج وليس بجزء من الواجب النفسي، مو بس القيد خارج، حتى التقيد مالته هم خارج، راح يصير خارج عن الواجب النفسي. في باب الأجزاء المقيد والقيد والتقيد كلها داخلة بالواجب النفسي، في باب الشرائط بس ذات المقيد داخل بالواجب النفسي الصلاة، أما الوضوء فخارج، والتقيد الصلاة بالوضوء خارج. هذا بحسب بيان يوم أمس. بينما بناء على نسخة القيد، القيد ينقسم، بناء على نسخة القيد لا، بعد ماكو عبارة عند الإصفهاني رحمه الله يقول فيها أن التقيد في باب الشرائط خارج، القيد خارج مواجب بالوجوب النفسي، أما التقيد خارج لا، ماكو عبارة تدل على ذلك عند المحقق الإصفهاني. هذا كله بالنسبة إلى المناقشة الأولى. قلت لكم كل النسخ هتش تقول، كل النسخ تقول قيد. النسخة الوحيدة بعد ما أدري النسخة الخطية، يكون واحد يقدر يحصل نسخة خطية أو لا ما أدري، لكن الزارعي كتب تقيد، هم ما أدري هو كتب تقيد لو أكو خطأ مطبعي ما أدري. المهم
بس الأغلبية ما مقيد يعني
قيد، بس الزارعي تقيد اي الزارعي بل زين. الإشكال الثاني طبعا هسه راح أوضح إن شاء الله منشأ اللي خلى الزارعي يكتب تقيد، منشأ النسخة اللي أمس حكيت عليها بينت عليها راح يتوضح إن شاء الله. المناقشة الثانية، خب لو سلمنا وقلنا بما قاله شيخنا النائم، فش خل أوضحه ونرتب على النسختين بعدين. لو قلنا أن التقيد في باب الشرائط هو جزء من المأمور به، وياها التقيد في باب الشرائط، لو قبلنا ما ذكره النائيني أن التقيد في باب الشرائط جزء من المأمور به، يعني واجب بالوجوب النفسي، لو قبلنا ذلك، هو شي قال النائيني رحمه الله شيخ المحققين، هيك قال، قال التقيد مأمور به، الأمر النفسي ينصب على الصلاة وتقيد الصلاة، وبما أن تقيد الصلاة ما إلى وجود خارجي فهو أمر انتزاعي، وبالتالي لأنه أمر انتزاعي الأمر المتعلق به سيتعلق بمنشأ انتزاعي. هيك قال النائي. لو سلمنا مع الشيخ النائي بأن الأمر انصب على في باب الشرائط، انصب على ذات الفعل زائدا التقيد، فصار التقيد واجبا بالوجوب النفسي، حينئذ شيخنا الأنصار، شيخنا النائين، هذا لا يبيح لك أن تجعل القيد والشرط الخارجي أيضا واجب بالوجوب النفسي. التقيد سيكون مقدمة داخلية جزء، هذا لا يبيح لك أن تجعل منشأ الانتزاع يعني الوضوء تجعله مقدمة داخلية أيضا، لا، هذا يبقى مقدمة خارجية، يبقى مقدمة للجزء. تلاحظ كيف؟ سيكون الوضوء مقدمة يتوقف عليها التقيد. المولى أوجب علينا الصلاة المقيدة بالوضوء، المقيدة بالطهارة، هذا اللي أوجبه المولى. إيش راح يصير الوضوء؟ إيش راح يصير العد الواجبات النفسية؟ الصلاة المقيدة، التقيد يعني، التقيد جزء للمأمور به يعني واجب نفسي. هذا التقيد يتوقف حتى يحصل، لا يمكن أن يتحقق، يتوقف على الطهارة الخارجية، الوضوء الخارجي، مثل الحاج اللي يتوقف على السفر، يتوقف على الوضوء الخارجي. وهذا لا يتيح لك ولا يبيح لك أن تجعل ما يتوقف عليه الجزء مقدمة داخلية، وإلا راح يلزم لوازم باطلة، راح يلزم أن كل شيء يتوقف عليه أي جزء من الأجزاء يكون أيضا من المقدمات الداخلية. أنت الآن تريد توقف تصلي، واقف تقدر تقف للصلاة، وجب عليك الوقوف ولا يجزئك الجلوس. زين، فالواحد ما يقدر يوقف، لازم يلزم الصلاة ويوقف. هذا إذا توقف وقوفه على الإمساك بالعصا والاتكاء عليها. نقول القيام جزء للصلاة، وهذا الجزء للصلاة يتوقف على الاتكاء على العصا، فالاتكاء على العصا لأنه مقدمة للمقدمة الداخلية للجزء راح يصير أيضا جزء، راح يصير أيضا مقدمة داخلية. تلاحظ كيف؟ السجود لابد أن يكون على الأرض. هذا السجود له مقدمة، ما هي مقدمته؟ أن تهيئ التراب، التربة، يكون تجيب لك تربة، تروح تدور تربة. السجود اللي هو مقدمة داخلية يتوقف على تهيئة الأرض، التربة، حينئذ يتوقف الجزء المقدمة الداخلية على شيء، ذاك الشيء هم راح يصير مقدمة داخلية ويصير واجب بالوجوب النفسي. تقبل شيخنا النائلي؟ تقبل؟ لا أعتقد أنك تقبل، لا أعتقد أنك تقبل بذلك. المقدمة الداخلية إذا كانت لها يعني الأجزاء إذا توقفت على شيء، فإن ذلك الشيء لا يصير بسبب توقف المقدمة الداخلية عليه أيضا مقدمة داخلية ويكون واجبا بالوجوب. هذا هو الإشكال الثاني، هذا هو الإشكال الثاني. بعدين المصنف قال والحاصل، هذا والحاصل يمكن أن نصير إشكال ثالث. خلي أطبق الإشكال الثاني، أطبق الإشكال الثاني وأروح للحاصل. أنا ما جايب نظارة، بدأت أشوف نسخة عندي، نسخة ما تساعد. أنا أرجو منكم التطبيق اللي أمس قريته والشرح اللي أمس ذكرته، خلون في بالكم هذا البيان كان عن التقيد على نسختي الموجودة جوا إيدي، ويمكن أن نبين نفس البيان لكن حولوا للقيد، قسموا القيد. ما أدري شيخنا، خلي أشوف، رحم الله والديك معنا. لا ما تفيد شيخ، ما تفيدني، الله يسلمكم، معذرة هاي السب، إذا ما تفيدنا شدوا الفيديو. لا لا إن شاء الله سأجزي. أي جيد اكت على النسخة مالتكم. الأثر وين يصير الفارق؟ الفارق من نتيجة على النسخة مال يوم أمس مال التقيد، راح يصير التقيد عند الإصفهاني في باب الشرائط خارج عن الواجب النفسي، مو داخل، راح يصير خارج عن الواجب النفسي، خارج مو داخل، التقيد والقيد اثنينات خارج. أما على نسخة الثانية نسخة القيد، لا بعد ماكو عبارة عند الإصفهاني تجعل التقيد في باب الشرائط، تقيد الصلاة بالوضوء تجعل التقيد خارج عن دائرة المأمور به، لا ما عندنا هذه العبارة. المهم قال وأما ثانيا فلو سلمنا. شوف هاي العبارة يمكن أن تكون منشأ لنسخة التقيد. شوف هاي العبارة، فلو سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه يكون جزءا منه. هاي العبارة تدري شنو ظاهرها الأولي؟ ظاهرها الأولي أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول، عن المناقشة الأولى، هاي لو سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه يكون جزءا من الواجب، يعني لو تنزلنا عن الإشكال الأول، كيف نتنزل عن الإشكال الأول؟ بأن نقول أن التقيد داخل في الواجب، التقيد في باب الشرائط داخل، يعني تقيد الصلاة بالوضوء داخل في الواجب، يعني شنو؟ على وجه يكون التقيد جزء من الواجب. إذا قلنا هذا هو ظاهر العبارة، هذا هو مراد المصنف، هو ظاهر العبارة، مراد المصنف هو الذي استظهرنا من العبارة، هذه تكون العبارة لصالح الزارعي، لأن معنى ذلك أنه بالأول بالمناقشة الأولى بالإشكال الأول كان عنده إشكال في دخول التقيد، كان بالإشكال الأول يقول التقيد أصلاً مو جزء، التقيد في باب الشرائط مو جزء. لاحظ كيف في الإشكال الأول يقول التقيد مو جزء في باب الشرائط، في الإشكال الثاني يقول خب لو سلمنا وتنزلنا عن الإشكال الأول وسلمنا بأن التقيد جزء، حينئذ سنقول. تلاحظ كيف هذا بناء على ظاهر العبارة. يمكن طبعا أن بناء على نسخة القيد، الإشكال الأول يقول هذا القيد ما له علاقة بالتقيد، القيد على قسمه، قيد هو جزء وقيد هو شرط، والقيد الذي هو شرط يعني لا يكون له مدخلية في أصل الغرض، مدخليته في فعلية الغرض واستيفائه، هذا القيد لا يكون دخيلا أو جزءا من المأمور به. هذا في المناقشة الأولى. في المناقشة الثانية يقول أكو مطلب ذكره، أكو مطلب ذكره النائم، هذا المطلب لم أشر له في المناقشة الأولى، ولكن الآن لو سلمنا به ما عرضنا للنقاش، لكن لو سلمنا به وقلنا أن التقيد في باب الشرائط جزء من المأمور به، لاحظ هذا بناء على نسخة القيد، بناء على نسخة القيد التقيد لم يناقشه في المناقشة الأولى، لكن الآن يقول لو سلمنا به، سلم بيلو لا يقول لا ما أريد أناقش هسه في أن التقيد جزء داخل أو ليس بجزء داخل، من ناقشه. على كل حال هاي على النسختين، لعل السبب الذي دعا الزارع إلى تغيير النسخة هو هذا، لو سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه يكون جزءا من الواجب، يكون التقيد جزءا منه من الواجب، فإن هذا فإن جزئية التقيد للواجب النفسي لا يوجب أن يكون، طبعا على فرق يا إخوة، على فرق بين جزئية التقيد وجزئية الركوع، فإن جزئية التقيد جزئية تحليلية عقلية، وجزئية الركوع جزئية خارجية. إن هذه الجزئية جزئية التقيد للواجب لا توجب، لا يوجب هذا، لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط، القيد في باب الشروط يعني الشرط، الذي هو حسب الفرض منشأ، حسب الفرض اللي افترضناه وذكره شيخنا إيني أن الشرائط هي منشأ انتزاع التقيد، منشأ لانتزاع التقيد، لا يوجب أن يكون التقيد إذا كان جزء، هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط مقدمة داخلية، يعني الجزء اللي سماها مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، جزء بالمعنى الأعم، لا يوجب ذلك، بل هو ويبقى هو مقدمة خارجية ويبقى مقدمة خارجية. فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقيد الصلاة بها،
وجود الطهارة خارجا أن الإنسان يتوضأ، إذا توضأ هذا يوجب أن صلاتي تتقيد بأنها صلاة مع طهارة، يوجب حصول تقيد الصلاة بها، فتكون يعني الطهارة مقدمة خارجية للتقيد، مقدمة خارجية يعني شرط للتقيد يتوقف عليها التقيد. التقيد وصفه الذي هو جزء حسب الفرض، التقيد جزء، فهذه الطهارة مقدمة خارجية للتقيد اللي هو مقدمة داخلية، وهذا يشبه المقدمات الخارجية، يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور بها، لنفس أجزاء المأمور به الخارجية، لنفس أجزاء المأمور به الخارجية، مثل القيام، لو توقف قيامي على الإمساك والاتكاء على العصا، أو توقف سجودي على تهيئة الأرض، وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به، لكن يا أجزاء الأجزاء الخارجية، لأن التقيد جزء، التقيد جزء، لكن مو جزء خارجي، جزء تحليلي. فكما أن مقدمة الجزء الخارجي الواقعي ليست بجزء، الاتكاء على العصا ليس بجزء، فكذلك مقدمة التقيد، التقيد الذي هو جزء تحليلي ليست جزءا، مقدمة التقيد ليست جزءا. هذه المناقشة الثانية، والحاصل هاي يمكن جعلها مناقشة ثالثة. شيخنا النائيني احكيت التحكايتين بهن تناقض، شنو؟ انت ايش قلت في باب الشرائط؟ انت ايش قلت بالله شيخنا؟ قلت في باب الشرائط التقيد داخل والقيد خارج، بعدين سويت، بعدين قلت بما ان التقيد منتزع والقيد الخارجي الشرط الخارجي منشأ انتزاعه، ولذا يدخل في المأمور به، فيكون مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. هذا شنو معنى؟ معنى أن التقيد الداخل صار داخل ما يخاف، لكن معنى القيد اللي فرضته خارج الآن سويته داخل. هذا تناقض يا شيخنا. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقيد داخل، فرضتم في باب الشرائط في الوضوء أن التقيد داخل في المأمور به جزء، هذا لا بعدنا ما زال كلام الإصفهاني رحمه الله كإشكال على النائين رحمه الله. والحاصل أنه لما فرضتم، المتكلم هو الإصفهاني، فرضتم الخطاب للشيخ النائيني، لما فرضت أيها المحقق أيها الميرزا، ها لا بعد ما زال ماكو المشكلة، أن المشكلة أن هذا الكلام كلام مقرر، أي ما موجود كتير، كلام مقرر من قبل
المصنف، يقول يعني هذا الكلام مصنف.
العجيب أنه طلاب الشيخ الإصفهاني هم ما شايلين له، يعني مثل سيد الخوئي رحمه الله، سيد الخوئي من يجي يذكر هذا، يذكر المطلب أن المقدمة الشرعية داخلة أو خارجة، بيشير إلى مطلب الشيخ الإصفهاني، ولعله ما حاضر هذا المطلب مثل عند الشيخ الإصفهاني، لكن المظفر رضوان الله عليه لما كان لصيقا بأستاذه الإصفهاني وكاتب هذا في تقريرات بحثه، ما مو واضح أن هذا للمصنف رحمه الله، لعله استمرار للشيخ النائيني، وظاهره الاستمرار في بيان في الشيخ الإصفهاني. أو يكتب انتهى مثلا. مهم، والحاصل والمتكلم ظاهره أن المتكلم هو الإصفهاني، أنه لما فرضتم أيها الميرزا المحقق النائيني في الشرط في الوضوء أن التقيد، تقيد الصلاة بالوضوء داخل داخل في المأمور به، وهو جزء تحليلي، بل التقيد جزء تحليلي. فقد فرضتم معه، فرضتم أيضا أنتم بنيتوا على القاعدة أن التقيد داخل والقيد خارج، فقد فرضتم معه أن القيد اللي هو نفس الوضوء خارج عن المأمور به. هذا معنى خارج عن المأمور به، عن حقيقة المأمور به. فكيف تفرضون مرة أخرى، مرة ثانية، أنه أن القيد داخل في المأمور به، عندما جعلتم أن الأمر عندما يتعلق بالتقيد اللي هو أمر انتزاعي يتعلق بمنشأ انتزاعه؟ هذا يعني أنكم فرضتم أنه، يعني القيد اللي هو منشأ الانتزاع، داخل في المأمور به في الواجب النفسي، داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد. عندكم هذه عبارة المتعلق بالمقيد. بالحقيقة هاي المتعلق ما نحتاجها، داخل في المأمور به، المأمور به هو نفسه المقيد، الأمر يتعلق بالمقيد، الأمر سهل. شوف هاي العبارة تفترض أن هاي العبارة لا تؤيد، يعني ليس دليلا على أن الشيخ الإصفهاني يقبل أو يرفض أن التقيد داخل أو خارج. هاي العبارة إشكال، تقول يا شيخنا النائيني أنت الآن وقعت في تعارض، في تناقض. مرة تقول التقيد داخل والقيد خارج، مرة ثانية سويت قلت القيد مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، يعني سويت القيد أيضا داخل، فهذا تناقض. مرة خليت القيد خارج، مرة خليته داخل. لما قلت مقدمة داخل بالمعنى الأعم يعني سويته داخل، هذا تناقض. الشيخ يرفض من الشيخ النائيني لولا يرفض أن التقيد داخل أو خارج نفس التقيد. هاي العبارة ما توحي بذلك، يعني ما تدل على أن نفس التقيد داخل أو خارج، وإنما هو إشكال بالتناقض عند الشيخ النائيني، هذا إشكال الإصفهاني رحمه الله. يبقى قلت لكم أن المطلب شلون هذا يحتاج لأكثر مراجعة. يعني إحنا إذا راجعنا الشيخ الإصفهاني راد لمتابعة تتبع، يعني إذا الشيخ الإصفهاني رحمه الله يقبل القاعدة العقلية التي تقول أن التقيد داخل والقيد اللي هو الشرط خارج، إذا وجدنا أن الشيخ النائني يقبل بهذه، الشيخ الإصفهاني يقبل بهذه القاعدة العقلية، التقيد داخل والقيد يعني الشرط خارج، حينئذ نقول هذه النسخة الصحيح بها أن نقول هي النسخة المعروفة مو نسخة الزارعي، وبالتالي هذا الإشكال فلو سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه يكون جزءان، يريد يقول له يا شيخنا إذا اتحكيت هاي الحكاية التقيد جزء، إذا قبلنا أن التقيد جزء نناقشها، لو قبلنا هذا المعنى حينئذ عندنا إشكال عليك، أنه مقدمة الجزء لا يعني أنها جزء أيضا. هذه كنت تابع عبائر الإصفهاني رحمه الله. سيد خوي أكو تقرير، يعني شيخ النائيني تقرير الكاظمي فوائد الأصول، تقرير جوز التقريرات مالت السيد الخوي، بل اثنيناتهم قرين للشيخ النائيني رحمه الله. فوائد الأصول أوضح من أجود التقريرات، فوائد الأصول يتسم بالوضوح في العبارة، لكن أجود التقريرات عبارة أصولية دقيقة. يعني أنت أكو في المشكلة في بعض التقريرات تشوفها، تلاحظونها إذا راجعتوا بعض التقريرات، تشوف مثلا قاعد يحكي غير عن المطلب، بعدين شي يقول وقال أستاذنا، المفروض المقرر من يحكي بعد ما يحكي عن لسانه أبدا، يفترض نفسه أصلا مدى يتكلم، يفترض نفسه أصلا مدى يحكي أصلا. المقرر قاعد يكتب اللي قايله أستاذنا. أنت من تقرأ كأنه إذا قرأت للشيخ النائني، إذا قرأت فوائد الأصول المفروض قاعد تقرأ كل كلمة قايلها الشيخ النائني. لكن في بعض الأحيان إيش تلقى بالفوائد يقول وقد بين أستاذنا، إيش مقصوده بين؟ مو النائني يعني، المقرر قاعد يقول وقد بين أستاذنا. هذه فن مشكلة، هذا المشكلة ما تلقاها مثل عند سيد خوي رحمه الله. سيد خوي أبدا ما عنده أي إرباك في بيانه، عجيبة لغة السيد الخوي، بس مشكلته تتسم بالدقة والصعوبة. عبارة السيد الخوي بقلمه في الأجود، في أجود التغييرات، تتسم بالدقة زين، لكن كمطلب مطلب لا تجد في العبارة أي تهافت لا تجد. وأما مطلب السيد الشهيد اللي كاتبه في الفقه، السيد الشهيد عنده بحوث في شرح العروة، مطلب عجيب غريب يعني. القلم الإنسان يستأنس عندما يقرأ السيد الشهيد في وضوحه وفي دقة التطبيق الأصولي. ما عنده بالأصول شيء مكتوب، سيد الخوي عنده بالأصول مكتوب أجود التقريرات، بالفقه عنده المباني، مباني تكملة المنهاج، عبارته بالفقه حلو. والفقيه عندما يكتب تستأنس بقلمه. المقرر تدرون، المقرر عندما يبدأ بالكتابة يبدأ في بداياتي أو في أثناء حضوره للخارج، مو مثل نفس الفقيه عندما يكتب. الفقيه عندما يكتب العبارة تكون محكمة من كل الجهات، إذا فقيه طبعا من الطراز الأول، العبارة محكمة من كل الجهات، لا يمكن أن تجد عبارة تختلف عن عبارة أخرى. هكذا. المهم احنا وصلنا الى الشرط المتأخر، في بحث الشرط المتأخر